العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والصلاة. الكلام في أحكام الجنوب، وقد ذكرنا حكمين سابقين. الحكم الأول هو حرمة قراءة سور العزائم، والحكم الثاني هو حرمة مس كتابة المصحف الشريف. ووصل بنا الكلام إلى الحكم الثالث، وهو حرمة دخول المساجد. وطبعا دخول المساجد ماكو بيه تفاصيل، يعني مذكورة في بعض الروايات، جعلت بعض الفقهاء يخصص الحديث في حالة معينة من الحالات. يعني عندنا مثلا دخول المسجد باختلاف الغرض، يعني للجنوب، بالنسبة للجنوب، جنوب مرات يدخل المسجد لغرض مثلا تحصيل الثواب، مثلا لغرض النوم، مثلا لغرض المباحثة، لغرض هذه الأغراض المتعددة. بعض الروايات خصصت كما سيأتي في ذكر الأقوال، خصصت مثلا الحرمة في حال معينة أو استثنت حال معينة. المصنف والشارح تبعه في ذلك يقول حرمة دخول المساجد بالنسبة إلى الجنوب حرمة مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ يعني مهما كان الغرض من وراء الدخول للمسجد، تعبد، تحصيل ثواب، نوم، غيره، وضوء أو عدم وضوء، ما لنا علاقة بهذه التفاصيل كلها. مجرد كون جنوب يحرم عليه دخول المسجد، الدخول. بعد ذلك طبعا راح يذكر لنا أنه إذا كان الدخول على نحو الاجتياز والمرور أو لأخذ شيء من المسجد، بس هذه كلها أغراض. يعني لو كان المسجد بابان فيدخل من باب ويخرج من باب، هذا شنو حكمه؟ سيتعرض. المهم الآن دخول المسجد، حكم الأول هو أن دخول المسجد بالنسبة للجنوب حرام مطلقا، يعني سواء كان لوضع شيء فيه أو لأخذ شيء منه أو للنوم فيه أو للوضوء فيه، كل هذا مشمول بالحرمة. مجرد دخول المسجد فإن الجنوب سيرتكب محرم. هسه الآن على طريقة السيد وطريقة غيره صباح الله من الفقهاء، أولا يذكر لنا أنه المسألة وفاقية لو فيها خلاف أو اختلاف أو أقوال، ثم بعد ذلك الرأي المختار بالنسبة إليه وأدلته وما المشاكل التي تعترض هذا القول أو هذه الأدلة. قال ودخول المساجد مطلقا وفاقا للمعظم. الآن بيّننا أن معظم الفقهاء يلتزمون بالحرمة، حرمة دخول المسجد مطلقا بالنسبة إلى الجنوب، بل عن المنتهى، منتهى المطلب للعلامة قدس سره، عدم الخلاف، لا خلاف في المسألة، وفي الخلاف الإجماع. الخلاف للشيخ الطوسي، كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، ادعى الشيخ الطوسي إجماع الفقهاء على حرمة دخول المسجد بالنسبة للجنوب مطلقا. الآن ما هو الدليل على هذا الحكم؟ هنا أنا ملاحظة مفيدة بالنسبة لهذا الاستدلال. عندنا بعض الأحيان يتكفل أو تتكفل رواية أو آية جزءا من الدليل، ببيان جزء من الدليل، وتتكفل آية أو رواية ثانية بتتميم ذلك الدليل، فلا يتم الاستدلال إلا بجمع دلالتي هذين الدليلين. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ شلون؟ احنا عندنا الآن آية كريمة تتحدث عن من؟ عن أحكام الجنوب. بعض الأحكام المختلفة، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى آخره، أو جنبا إلا عابري سبيل. هذه الآية تتمت هذا الجزء، ولا جنبا إلا عابري سبيل. الآية الكريمة عن من تتحدث؟ ما تتحدث عن دخول المساجد، تتحدث عن النهي عن القرب إلى الصلاة. لا تقربوا الصلاة حال كونكم، حال هذه جملة حالية، حال كونكم سكارى، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى تممت، ولا جنبا، يعني لا تقربوا الصلاة في حال كونكم جنبا إلا عابري سبيل. سيدنا هذه عابري سبيل تفيدنا وين؟ تفيدنا بالاجتياز، تفيدنا بالاجتياز. الآن السؤال أنه هذه الآية ما هو مدلولها؟ على أي شيء تدل الآية الكريمة؟ الآية الكريمة تدل على النهي الجنوب عن أن يقرب الصلاة، ما تحدثت عن مسجد ولا مسجد ولا دخول المسجد. واضح السؤال؟ فإذا لو كان الاستدلال فقط بالآية يمكن أن يعترض على ذلك، أنه هذه الآية تبين أنه المصلي لا يجوز له أن من تناول الخمر سكران عجل الله السامع قد نهي عن أن يقترب من الصلاة، وكذلك الجنوب إلا إذا كان عابر سبيل. فهنا نهي عن الصلاة مو عن دخول المسجد، يعني الآية بيّنت أن هذه الأصناف من الناس لو صلوا فصلاتهم غير صحيحة، أما دخول المسجد ما تحدثت عن دخول المسجد وحرمة دخول المسجد. فلذلك يحتاج هذا الدليل أو الآية الكريمة تحتاج إلى ما يعضدها لتتميم الدليل. واضح؟ فجاب رواية تفسر لنا الآية الكريمة بمن؟ يعني استخدم الإمام سلام الله عليه هذا الجزء من الآية وهو ولا جنبا إلا عابري سبيل في جواب عن سؤال عن دخول الجنب إلى المسجد، فأيد الجواب بالحرمة بهذا المقطع من الآية، مما يدل على أن النهي عن قرب الصلاة لا تقربوا الصلاة، المراد من الصلاة ليس فقط هذا فعل أفعال المصلي من نية وتكبيرة إحرام إلى التسليم، لا، وإنما لا تقربوا الصلاة تشمل، يعني أطلق الحال وأريد المحل، مو فقط الحال، الصلاة بما هي صلاة، لا، الصلاة والمكان المعروف بكونه محلا للصلاة. واضح؟ هذا من استفادنا؟ استفادنا من الرواية الشريفة. فإذا بمجموع الآية ومجموع الرواية يستدل على حرمة دخول الجنوب للمسجد كحرمة شروع الجنوب في الصلاة أيضا وبطلان الصلاة على تلك الحال. لذلك شوف إيش قال، قال الدليل على الحرمة مطلقاً هو الكتاب، المراد بالكتاب القرآن الكريم، يعني آية الكتاب، المراد منه آية من آيات الكتاب فقط، لا، قال الكتاب المفسر بالخبر الصحيح، مو فقط، لأنه فقط الآية يصعب التمسك بالآية فقط في إثبات حرمة دخول الجنوب للمسجد، بل لا بد من ضميمة الرواية المفسرة للآية الكريمة حتى يتم الاستدلال. لذلك قال وفي الخلاف الإجماع، في كتاب الخلاف الإجماع على هذا على هذه الفتوى. الآن الدليل هو هذا، ونستدل بالكتاب المفسر، بالكتاب يعني بالآية القرآنية المفسرة بهذا يعني المفسرة به. يقول وإن كان كانت الآية تتحدث عن حرمة الصلاة في حال الجنازة إلا أنها فسرت في الخبر الصحيح فسرت بدخول المساجد. قال بالكتاب المفسر بهذا يعني بحرمة دخول المساجد في الخبر الصحيح. الآن السائل يسأل الإمام سلام الله الحائض والجنب يدخلان المسجد؟ ما قالوا له يصليان، لا لا، يدخلان المسجد أم لا؟ خلي نشوف الإمام بمن جاوبهم وبمن عرج جوابه سلام الله عليه. قال لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، هذه نحتاجها، إلا مجتازين في الآن الاستثناء بالاستياس. إن الله تبارك وتعالى يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل. فإذا هنا الإمام سلام الله عليه فسر قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلى آخره ولا جنبا، فسرها بحرمة دخول المسجد. فإذا لا يتم الاستدلال بالآية الكريمة إلا بضميمة هذه الرواية. قال مضافا إلى الصحاح الأخر، عندنا مجموعة من الصحاح التي صرحت بحرمة دخول المسجد على الجنوب.
نعم، كل مكان تقام فيه الصلاة يصار يعني
لا لا يكون شامل على أحكام المسجد، بس اللي يكون يعني عرفا أنه يعد مصلى، يعد مصلى أو مسجد. لذلك هم هسه مثلا مفتاءاتهم بالرسائل العملية يقول لك الرواق الأروقة بالصحون بالأصحن الشريفة بالمراقد المقدسة يجوز إلا أن ماذا؟ إلا أن يغلب عليها كونها مساجد، أما كونها لا، مجرد رواق تدخل للناس وتطلع من دون صلاة، مثل ما مثلا قبل كانت مثلا أصحن الشريفة ما كانت مصلى، هي تدخل لها الناس حتى بأحذيتهم. الآن لا، بعد اختلفت القضية صارت مسجد، فلا بد من مراعاة، يعني ساقد تتغير الحالة بتغير الوضع العام. الآن في المراسم العلوية لسلار قدس الله نفسه الطاهرة والشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه قول بالجواز، قولهم بالجواز. صاحب المراسم قال يجوز الدخول الجنوب للمساجد لكن يستحب الترك، يستحب الترك، فإذا ماكو حرمة وإنما هو أمر جائز. ما هو دليلك يا صاحب المراسم العلوية؟ قال الأصل عدم الحرمة، عندما نشك في حرمة شيء أو كذا فأصالة البراءة جارية. الأصل المراد به البراءة، البراءة قبح المبتني على اليمن على قبح العقاب بلا بيان. الآن يدعي سلار أنه لا بيان فيلتزم بالأصل العملي وهو البراءة. نعم، الروايات والأخبار الموجودة يحملها على اليمن، يحملها على استحباب الترك، هي هذه الفقاهة. الشيخ الصدوق قال
شك في أصل التكليف،
أكو حرمة لو ما أكو حرمة، فالأصل الجاري هو البراءة. زين يا أبو، هذا عندنا روايات، يقول روايات أنا ما استظهر منها الوجود، لهجتها طريقتها لا تدل على الحرمة وإنما تحمل على استحباب الترك.
شو الفرق بين استحباب الترك وبراءة؟
تقريبا يعني من حيث التطبيق هو متلازمان.
أقول إيش معتقد
منو؟ يعني عبر بكراهة الدخول ممكن هو التعبير، بس الـ 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 الاستحباب كأنه يريد يبين لنا أن التارك أو الملتزم بذلك يحصل على الثواب، فقدم هذه الجنبة لذلك. أي أن التارك لهذا العمل احتراما للمسجد وتعظيما لبيوت الله هذا يحصل ثواب. أنا من أقول مكروه الدخول، فقط اللي يدخل ما مأثور، هذا الجنب يريد يبين. أما السلار من قال استحباب الترك يريد يقول عندما تترك الدخول فإنك تحصل على الثواب، ثواب تعظيم المسجد، مو فقط أنه شنو ما ارتكبت محرما لا تعاقب، لا، وإنما إن تركته فلك هدية. هيك يريد يبين. المهم، فإذا صاحب المراسم العلوية يقول الروايات المذكورة أنا ما استفيد منها الحرمة، وإنما الأصل الجاري هو البراءة، والروايات تحمل على استحباب الترك. الشيخ الصدوق في الفقيه والمقنع قدس الله روحه الطاهرة قال أنا فقط أستثني ما كان الدخول لغرض النوم، لا قال فقط إذا كان للنوم خاصة فإنه جائز. السيد يقول ذن القولين شاذات، شاذات الشذوذ، الشذوذ في مقابل الإجماع أو الاتفاق من قبل المعظم، الشذوذ، الشذوذ يعني بمعنى الندرة، الندرة يعني إذا كان مثلا مجموع الفقهاء 100 فقيه والتزم بخلافهم، يعني اتفقوا على فكرة معينة، وجاء فقيه واحد التزم بما يخالف هذا الاتفاق يعبر عن هذا الرأي بالشاذ، فكأنه ضوابط المذهب، فقهاء المذهب تقريبا اتفقوا على ذلك سوى هذين العظيمين الجليلين اللي هم صاحب المراسم والشيخ الصدوق. فالقول بالجواز مطلقين أو تخصيص بالنوم فقط، استثناء النوم فقط، قول شاذ. الآن انتهى الموضوع؟ لا، ما ينتهي الموضوع. ليش؟ يقول لأنه هنا في المقام أكو استدلال، إحنا صاحب المراسم العلوية استدل بالأصل، أصالة البراءة على ماذا؟ أصالة البراءة على 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 التكليف، عن التكليف المشكوك. فإحنا هنا نشك حرام لو مو حرام، قلنا شنو الأصل الجاري هو البراءة. فإذا أمام السيد بعد أن رفض القول بالجواز سواء مطلقا أو خصوص النوم خاصة، أمام استدلال لصاحب المراسم لا بد من أن يناقشه ويدفعه، وإلا من دون دفعه يبقى الرأي قائم. فلذلك سيشرع في بيان مناقشة الدعوة أصالة البراءة في المقام. قال والقول بالجواز مع استحباب الترك مطلقا للأصل، هذا دليل سلار، دليل صاحب المراسم، كما عن سلار أو للنوم خاصة كما عن الصدوق في الفقيه والمقنع، هذا القول شبيه شاذ. الآن الأصل يا بيقول صاحب المراسم العلوية يقول إحنا نلتزم بأصالة عدم الحرمة، بأصالة عدم الحرمة. الأصول العملية ممكن أن يكون هناك دليل حاكم أو مخصص أو وارد على ذلك الأصل العملي يمنع من الالتزام به، واضح. فالسيد بعد أن ذكر الآية الشريفة المفسرة بالمساجد الرواية الصحيحة، وذكر أن هناك أخبارا صحيحة أخرى يمكن أن يستدل بها على الحرمة، هذه الأدلة صالحة لتخصيص ذلك الأصل، مخصصة للأصل. فإذا الأصل الذي ادعاه صاحب المراسم العلوية وقد قد في كلام الشيخ الصدوق ما استدل بالأصل، الاستدلال بالأصل لصاحب المراسم يقول يمكن أن يخصص بالأدلة الصحيحة المذكورة سابقا، فلا يبقى الأصل قائما. قال شاذ والأصل مخصص بالدليل، الآن واحد من الأدلة التي يستدل به على الجواز رواية. هذه الرواية لا ماذا تقول؟ سئل الإمام سلام الله عن الجنب ينام في المسجد، فقال لا يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه أو يمر فيه.
فل...
ها؟
لا يتوضأ.
فقال لا يتوضأ. ها؟ خلينا نشوف الله الرواية بالوسائل. المهم هسه احنا ما يهمنا لا يتوضا، سواء يتوضا او لا يتوضا، اللي يهمنا لا ينام، لا باس ان ينام، لا باس ان ينام. هذه الروايه نفى فيها الامام الباس عن ان ينام الجنب في المسجد ويمر فيه. احنا ما يهمنا لا الاستياز، الاستياز سياتي الحديث عنه، ولا الوضوء ايضا لا يهمنا الحديث عنه، وإنما ما يهمنا الحديث عنه أنه النوم. فإذا جاز النوم على الأقل يثبت رأي الشيخ الصدوق. زين
التهذيب ما التهذيب
شيخ
لا يتوضأ. إيه هذا طبعا لا يتوضأ، خلينا نشوفه والله بالتهذيب. حسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام الجنب والحائض والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن القرآن إلى آخره. مهم يا حديث 1134. أي الحسين بن سعيد عن محمد بن قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد فقال يتوضأ بدون لا يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه. فإذا الإمام ماذا يأمره؟ يأمره بالوضوء. اي نعم اصح، يامره بالوضوء، يقول له توضا ولا باس ان تنام في المسجد ويمر فيه. الان السيد ايش يدعي؟ خلينا نشوف. احنا يقول اولا هذه الروايه بها مشكله من جهه السنه، اولا قصور السنه، اثنين هذا الخبر لا دلالة على شيء من قولي سلار صاحب المراسل أو قول الشيخ الصدر. يقول هذا أصلا الرواية ما بيها دلالة على شيء منهما، يعني شنو؟ على شيء من قولي صاحب المراسل وشيء من قول ال... احنا نجي الى قول صاحب المراسم. صاحب المراسم يقول شنو؟ يقول يجوز مع استحباب الترك مطلقا. يقول له يا شيخنا يا صاحب المراسم هذه من استفاديتها؟ هذه الرواية ما بيها دلالة على استحباب الامام. قال شنو؟ قال يتوضأ ولا بأس ان ينام في المسجد. من افتهمت الجواز؟ نعم لكن استحباب الترك من استفادته؟ هسه قد يجاب بأنه استحباب الترك استفيد من رواية أخرى. هذه الرواية هل فيها دلالة على جواز الدخول للمسجد مع استحباب الترك؟ السيد يقول لا، لا دلالة فيها على هذا. نجي للشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق ايش قال؟ قال الحرمة ثابتة إلا أنه ماذا؟ يجوز إذا كان الغرض من الدخول للمسجد هو النوم، اعتمادا على هذه الرواية. السيد يقول هذه الرواية ما بيها دلالة على شيء مما ذكره صاحب المراسم ولا على شيء مما ذكره الشيخ الصدوق. الآن سؤالنا للسيد الشاعر، شلون لا دلالة في الخبر على شيء منهما؟ الآن من نجي نقرأ الخبر، نقرأ الرواية، السائل أولا ماذا سأل؟ خلينا نشوف. قال عن الجنب ينام في المسجد، فقال يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه. الآن نخلي أنفسنا حكم بين صاحب المراسم والشيخ الصدوق من جانب، بل خصوصا الشيخ الصدوق من جانب، وبين السيد الشارح من جانب آخر، أو المشهور الذي منع من دخول أو حرم على الجنوب دخول المسجد مطلقا. نقولهم هذه رواية صريحة صحيحة، عفوا صحيحة لا، لأنه هو طعن في السنة، قال مع قصور السند. ليش؟ لوجود حسين بن سعيد، لا لوجود محمد بن القاسم في سندها ضعيف من الضعفاء. يقول بغض النظر عن ضعفها السندي، قصورها السندي، لا
صادر بيتوفى
منو محمد بن القاسم. المهم هسه مهما كان اكو جرح بيه، مهما كان اكو مجروح. الان نخلي القصور السندي على جانب، الان نسال او نكون حكما بين خصمين، انه هذه الروايه بيها رخصه للجنب في ان يدخل المسجد مطلقا، هسه سواء كان للنوم او غيره. الامام جوز باي حال من الاحوال، جوز للجنوب أن يدخل في المسجد، جوز، لأنه السؤال الجنوب ينام في المسجد لو لا؟ الإمام سلام الله عليه ماذا قال؟ قال نعم، كل ما هنالك اشترط عليه قال له توضى ولا بأس أن ينام في المسجد. سيم. السيد يدعي بأنه لا دلالة لشيء على شيء من الرأي في هذا الخبر، كيف فهم السيد الرواية بحيث أنه يدعي لا دلالة في الرواية على الشيخ الصدوق؟ يقول لك لا، الإمام سلامه سئل عن نوم الجنوب في المسجد قال يتوضأ وينام في ولا بأس أن ينام، فنفى البأس، نفى البأس. فإذا ماذا يفهم منه؟ يفهم منه أن الموضوع جائز على الأقل، ولو خصوصا للنوم، رواية صريحة في أنه. فنقتصر عليه من على رأي الشيخ الصدوق، نجوز لذلك نقول له يا بنت جنوب ما تدخل للمسجد، تقرأ قرآن، تقعد تسولف، تأخذ درس، تتباع. نعم إذا تريد تنام جلاب. السيد والشهور شو يفهمون؟ يعتمدون في نفي دلالة هذا الخبر، يعتمدون على كلمة يتوضأ. يتوضأ سبق في أكثر من موضع، قال الأئمة يعبرون بيتوضأ ويريدون الاغتسال، أكثر من موضع مر علينا بالرياض، يقولون الإمام سلام الله عليه قد يعبر عن الغسل بالوضوء، فيريد به الوضوء اللغوي مو الاصطلاحي، والوضوء اللغوي بمعنى التطهر. فالإمام قال له روح اغسل وبعدها تري لا بأس أن تنام اغسل. فتوضأ مو لا توضأ لا زائب ما نقدر قاعد نغسل، توضأ يعني اغتسل. فالسيد يقول بعد تفسير توضأ باغتسل لا دلالة في الخبر على شيء من قولي صاحب المراسم وعلى قول ولا شيء من قول الشيخ الصدوق. واضح إن شاء الله. قال وهي مع قصور السند لا دلالة على شيء منهما، شوف العبارة، والقول بالجواز إلى آخره، وليس في الخبر مع قصور السند دلالة على شيء منهما. هذا الحل أولا، قصور سندي. اثنين، نفسر كلمة يتوضأ بالاغتسال فتفقد الرواية الدلالة على جواز دخول الجنوب للنوم، وإنما بعد يصير هذا مغتسل طاهر يريد ينام يريد يسوي بالمسجد خلي يسوي من الأمور المباحة بالنسبة له. ثلاثة، قلنا أنه نبحث في فقه المخالفين. أكثر من مرة قلنا حمل الرواية على أنها صدرت في موضع التقية شي يحتاج لنا قبل ذلك، يحتاج لنا براحتكم شيء، يحتاج لنا التنقيب والبحث في أقواء في آراء المخالفين. فإذا وجدنا رأي للمخالفين على وفق الرواية يمكن أمكن لنا أن نحمل الرواية على التقية. الآن المخالفين عندهم يجوز الدخول للمسجد بالنسبة للجنوب لغرض النوم أو لغرض من الأغراض، يقول نعم هناك رأي لدى العامة بجواز دخول الجنوب للمسجد إذا كان الغرض منه النوم. فإذا لم تتم الوجوه السابقة حملنا هذه الرواية على التقية أنها وردت نورد التقية. لذلك قال وحمله على التقية ممكن، نقدر نحمله على، إذا ما نجحت هذه الردود يمكن أن نحمله على التقية لمصير بعض العامة المخالفين إلى مضمونه، كما حكاه الشيخ في الخلاف عن بعض العامة أنهم يلتزمون بذلك. الآن إذن استقر رأي السيد تبعا للمصنف على حرمة دخول الجنوب للمساجد بالأدلة المتقدمة، وما يقال في قبال ذلك فهو مرفوض إما لقصور السند أو لعدم الدلالة أو لإمكانية حمله على التقية. الآن الموارد، هل هناك استثناء من هذه القاعدة؟ قال نعم، إذا كان الدخول اجتيازا فإنه حينئذ يجوز بأن يدخل من باب ويخرج من باب آخر. قال إلا اجتيازا فيها لا مطلق المرور والمشي في الجوانب كما قيل على الأصح للصحيح المتقدم وغيره. الصحيح اللي هو ماذا؟ هذا إلا مجتازين، لا يدخلان المسجد إلا مجتازين. وبعد عندنا رواية ثانية لا يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه. هذا ما ذكر لأنه هذا بالنسبة إلى قاصر سندا، فالمراد بالصحيح هذا الصحيح الأول. قال عدا المسجد الحرام إن شاء الله يأتي. Thank you.